أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرجين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين، والصلاة والسلام على نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين. قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه في دعاء مكارم الأخلاق: اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين. بينما يتوجه الناس إلى الجمال المادي وإلى الزينة المادية فيلبسون الحلل والثياب والألبسة الجميلة ويتزينون بمختلف أنواع الزينة الأنيقة، يوجهنا الإمام زين العابدين عليه السلام إلى الجمال الروحي وإلى الزينة المعنوية، فيقول في هذا الدعاء: وحلني بحلية الصالحين، يا رب ألبسني وجمني بلباس الصالحين وزينتهم وألبسني زينة المتقين، اجعلني متزينا بزينة المتقين. ولكن ما هي حلية الصالحين وما هي زينة المتقين؟ الإمام يتحدث عنها بالتفصيل في عدة صفات وعدة فضائل. في بسط العدل، اجعلني عاملا على نشر العدل، انشر العدل بين الناس، انشر العدل من نفسي، اكون عادلا في عملي وسلوكي وتصرفاتي مع الناس، وانشر العدل بدعوة الناس الاخرين الى الالتزام بالعدل. في بسط العدل، وكظم الغيظ وإطفاء النائرة. كظم الغيظ صفة وفضيلة إنسانية عالية جدا. الإنسان في هذه الحياة يتعرض إلى مواقف تثير غضبه، يغضب، ينزعج منها، لا يرضى بها. عادة ما يواجه الإنسان هذه الأمور، إما موقف من المواقف سيئة بالنسبة إليه، أو تصرف يعمله طرف آخر يكون مزعجا له، أو ما أشبه، فيتأثر الإنسان، يغضب. حينما يواجه الإنسان موقفا مزعجا، تصرفا سيئا، فإن الناس على نوعين: قسم من الناس يطلقون العنان لغضبهم وغيظهم فينتقم ويغضب وتثور ثائرته، وقد لا يكون لذلك حدود، يتصرف بكل ما يمليه عليه غضبه. والإنسان في وقت الغضب، في وقت الانزعاج، يخبو عنده صوت العقل، حينئذ لا يفكر بشكل عقلائي، وإنما يفكر بشكل غير طبيعي، بغضب يفكر، بشكل يندم فيما بعد على تصرفاته وأعماله. وهذا قد يحدث للإنسان حتى مع عائلته. بعض النساء حينما تنزعج من طفلها تنزعج، طفلها يسوي عمل يتصرف تصرفات مزعجة بالنسبة لها، يثور غضبها. فقد تتعامل مع طفلها الصغير الذي لا رشد له ولا تفكر له، تتعامل معه تعاملا قاسيا جدا. وعلماء التربية يؤكدون كثيرا على هذه الناحية، أن على الأم، على الأب أن لا يتعاملوا مع الولد من موقع الغضب، وإنما لازم بتفكر وتعقل يتعاملون معه، لأن التعامل الغاضب مع الطفل يسبب تصرفات تعقد الطفل، تؤذي الطفل. كم من امرأة أعابت ابنها، أفقدته إحدى جوارحه، تضرب به الأرض، تهينه وما أشبه، حالة غضب. نفس الأم بعد فترة تتأثر، تتندم، ليش عملت الطفل هكذا، حالة غضب. الأب في بعض الأوقات أيضا، الرجل في بيته يغضب، يغضبه شيء، فيتصرف ببعض التصرفات فيما بعد يندم عليها. في الحديث أن نبي الله نوح عليه السلام جاء إليه إبليس بعد قضية الطوفان، سلم عليه، من أنت؟ قال له إبليس، إبليس ما شأنك عندي؟ ليش جاي عندي؟ قال جئت لأشكرك على خير عملته لي. شلون نبي الله نوح استغرب من هذا الكلام، كيف أنا عملت خير لإبليس؟ قال نعم، لأنك أرحتني من عمل كبير، إنني لو أردت إضلال هؤلاء الناس حتى أدخلهم النار لاحتجت إلى سنوات طويلة من العمل، وأنت جزاك الله خير بالطوفان في لحظة واحدة دخلتهم كلهم نار جهنم، فنشكر لك هذا العمل. وعندي نصيحة أريد أقدمها. فتأثر نبي الله نوح أن يسمع نصيحته، فأوحى الله إليه، يا نبي الله اسمع نصيحته، سأله واسمع نصيحته. قال له نبي الله نوح، أريد أن أسألك يا إبليس، متى تكون أكثر تمكنا وتسلطا على الإنسان؟ قال أفضل ما أكون متسلطا على ابن آدم حين الغضب. إذا يغضب الإنسان الشيطان يتسلط عليه، يعني شنو؟ يعني بعد مو عقل يسيره، وإنما الشيطان يسيره، اعمل كذا، سوي كذا، افعل كذا، بعد يعمل بلا حدود. هذا قسم من الناس. القسم الثاني من الناس لا، يقدر يتحكم بأعصابه، يقدر يسيطر على نفسه، حتى إذا واجه أعمال مزعجة، حتى إذا واجه أعمال مثيرة، يتحكم في أعصابه. الإنسان اللي يقود السيارة يمشي بسيارته، وخاصة لما يقود سيارته في مكان منحدر، السيارة لازم يكون فيها بريك قوي حتى يقدر يسيطر على السيارة في الوقت المناسب. إذا إنسان يقود سيارة ما فيها بريك، بريكه ضعيف، هذا جدا حالة خطر. ليش؟ لأنه ممكن يصطدم بشيء، ممكن في مكان معين يريد يوقف السيارة، ما يقدر، ما يتحكم في السيارة، حالة خطيرة. بعض الناس ما عندهم بريك لنفوسهم، نفسه تمشي، هو بالحياة فيها منزلقات، فيها نزول، فيها منحدرات، ما يقدر يتحكم في نفسه، ما يقدر يمسك نفسه، وهذه حالة أخلاقية خطيرة. الإمام عليه السلام يقول من حلية الصالحين ومن زينة المتقين كظم الغيظ، أن الإنسان يكون مسيطرا على نفسه كاظما لغيظه. والأحاديث عندنا كثيرة في هذا المجال. الإمام الصادق عليه السلام يقول ما من عبد كظم غيظا إلا زاده الله عزا في الدنيا والآخرة. وقد قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وأتابر الله مكان غضبه ذلك. بعض الناس يتصور إذا واجه موقف سيء من قبل آخرين وما رد عليه بقوة، هذا إهانة، مذلة، لازم يرد بقوة، لازم ينتقم، وإلا فقد أذل نفسه. الحديث الشريف يقول بالخطأ هذا التفكير، إذا صبرت، إذا كظمت غيظك أنت تنال المعزة في الدنيا والآخرة. الإمام الباقر عليه السلام يقول وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة. ويقول الإمام علي سلام الله عليه عند غلبة الغيظ والغضب يختبر حلم الحلماء. في الأوقات العادية كل الناس حاولين يكونوا حلماء، إنما الحلم يختبر في وقت الغضب، وقت الإطاعة، حينما تكون غاضبا، حينما يكون هناك تصرف يثيرك، هنالك يمتحن حلم الإنسان. ويقول الإمام الصادق عليه السلام كفى بالحلم ناصرا وإذا لم تكن حليما فتحلم. بعض الناس يعانون من سرعة الغضب وشدة الانزعاج ويعتذر عن نفسه بأنه مع الأسف طبيعته الشكل شو سوي فخطأ. الإنسان اللي يعاني من هذا المرض عليه أن يعمل لكي يتخلص من هذا المرض، لكي يعالج هذا المرض من نفسه، فتحلم، يمارس الحلم، يضغط على نفسه، يحاسب نفسه على غضبه، ويقرر دائما أنه إذا أثير ميضب يتحلم. وإذا لم تكن حليما فتحلم، إذا أنت مو من طبيعتك سابقا ما كنت هكذا لا يعني ذلك أن تستمر على هذا الوضع، وإنما تحلم، حاول أن تضغط على نفسك. مسألة أن يضغط الإنسان على أعصابه وأن يسيطر على نفسه مسألة ليست بسيطة، ولكن على الإنسان أن يوصل نفسه إلى هذا المستوى. كانت المدينة في زمن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، كان هنالك رجل في المدينة، هذا الرجل شغلته يضحك الناس، يقوم ببعض الأعمال، ببعض التصرفات، ببعض الأفعال يضحك الناس، وما كان أحد يستطيع الصبر أمام نكته وأمام أعماله. حينما ينكت، حينما يقوم ببعض التصرفات، ما حد يمسك نفسه من الضحك، ما حد يقدر يسيطر على نفسه. الإمام علي بن الحسين عليه السلام هذا كان يمسك نفسه، سيطر على نفسه. هذا الرجل البطال الضحاك يقوم بكل الأعمال والتصرفات، كل الناس يستجيبوا إليه يضحكون، الإمام زين العابدين عارف ما يستجيب إليه، سيطر على أعصابه. هذا الرجل تعجب فقال أعياني هذا الرجل، يعني علي بن الحسين عليه السلام، فما يضحكه مني شيء، ولا بد من أن أحتال في أن أضحكه، لازم أخليه يضحك، لازم أخليه يستجيب. يوم من الأيام مر علي بن الحسين الإمام زين العابدين عليه السلام ومعه موليان، اثنين من خدمه معه، فجاء ذلك البطال حتى انتزع رداءه من ظهره في الطريق يمشي، وأمام الناس إجا سحب رداءه من ظهره كعمل مضحك حتى يضحك الإمام، حتى يستثير الإمام. فأتبعه الموليان واسترجع الرداء منه وألقياه على الإمام. الإمام رفع رأسه لمولييه، ما هذا؟ هذا شنو دي يسوي؟ فقال له رجل بطال يضحك أهل المدينة ويستطعم منهم بذلك. قال الإمام فقولا له، فقولا له إن لله، ويحك، إن لله يوما يخسر فيه البطالون. يجي يوم الأيام البطالون يخسرون في يوم القيامة، لا تستعمل أي شكل أسلوب، وما ضحك وما تأثر، سيطر على الأعصاب. ويقال أنه جاء رجل إلى الأحنف بن قيس بإيعاز من آخرين، وجعل يسيئه ويشتمه، يسب يشتمه، والأحنف بن قيس شخصية كبيرة، ولكنه سكت عنه، بقي صامتا لا يتكلم، وما زال الرجل يفوه بما جادت به قريحته حتى أراد الأحنف القيام للغذاء، أراد بهم يتغذى، فأقبل على الرجل وقال له يا هذا إن غذاءنا قد حضر، فانهض بنا إليه إن شئت، وما انزعج وما تأثر من كلامه. الإنسان ينبغي أن تكون سيطرته على نفسه هكذا، لا يثيره أقل شيء. بعض الناس نفوسهم غازية. شلون غازية؟ لما أكو غاز أقل عود ثقاب أقل كبريت يعمل حريقة كبيرة. بعض الناس نفوسهم هكذا، كلمة واحدة تستثيرهم، عمل معين يستثيرهم، أي شيء يستثيرهم، مستعد للإثارة، نفسيته مهيئة، ما عنده سيطرة على نفسه. وبعض الناس لا، ضابط أعصابه، لا يثيره أي عمل، لا يثيره أي تصرف. في حياة النبي صلى الله عليه وآله وحياة الأئمة الطاهرين قصص وأمثال ومواقف كثيرة من هذا القبيل. الإمام الباقر عليه السلام يمشي يوما من الأيام فلقيه رجل قال له: أنت بقر؟ الإمام قال: أنا بقر، أمي أعلم منك حين سمتني. قال: لا أنت بقر. الإمام قال: لا أنا بقر، بكل هدوء بكل برودة أعصاب. ما استثير الإمام بهذه الكلمة، وإذا الرجل يقول: أنت ابن الزنجية السوداء؟ الإمام قال: ذاك لونها، إذا أمي سوداء هذا لونها، مو عيب، مو شيء آخر. قال: أمك كانت طباخة؟ قال الإمام: تلك مهنته، مهنتها تطبخ. قال: أمك كانت بذيئة اللسان؟ قال: إن كانت أمي كما تقول فغفر الله لها، وإن كانت أمي ليس كما تقول فغفر الله لها. ومشى عنه أبدا، ما تأثر، ما حافظ على أعصابه. هذا يحتاج إلى قدرة كبيرة في السيطرة على الأعصاب، قدرة كبيرة. يوم من الأيام مر الإمام زين العابدين عليه السلام على رجل، ذلك الرجل أخذ يسب الإمام، يستثير الإمام. الإمام ماذا قال إليه؟ الرجل فكر أن الإمام ما عرف أنه يقصده، فاقترب من الإمام وهزه، قال: إياك أعني، أنت أعنيك؟ الإمام قال: نعم، وعنك أغضي، أنا أدري أنت تعنيني، بس أنا معرض عنك. يحتاج إلى قدرة حتى الإنسان يسيطر على أعصابه، وخاصة إذا كان الإنسان يعيش مع أناس جاهلين، مع أناس مناوئين. ولذلك الآية الكريمة تقول: وأعرض عن الجاهلين. الإنسان لازم يعرض عن الجاهلين، ما يخلي أعصابه دائما سائرة ومتوترة. وفي التاريخ يضرب بحلم معن بن زائدة المثل. معن بن زائدة كان أميرا حاكما، يضرب بحلمه وسيطرته على نفسه المثل. كان أميرا على العراق، وكان له في الكرم اليد البيضاء. تقدم إليه إعرابي ذات يوم ليمتحن حلمه. إعرابي دخل على معن حتى يمتحن حلمه، فوقف أمام معن وقال له: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ تتذكر أنت في الماضي كنت فقير، لحافك جلد شاة ونعالك من جلد البعير، تتذكر؟ يقوله لأمير حاكم بكل برودة أعصاب. أجابه معن: نعم، أذكر ذلك ولا أنساه. مؤثي الإعرابي شاف الكلمة ما أثرت عليه، فأنشد بيتا آخر: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. أصلا أنت ما كنت تعرف تجلس على السرير، الله علم كيف تجلس على السرير. أيضا معن حافظ على أعصابه، قال: نعم، سبحانه وتعالى سبحانه. شاف البيت ما أثر، فأنشد الإعرابي: فلست مسلما إن عشت دهرا على معن المسمى بالأمير. أنا ما أسلم عليك، أنت اللي يسموك أمير. قلت له شيء بس يريد يستثيره، فأجابه معن: يا أخ العرب، السلام سنة، فإن سلم صددنا عليك، وإن لم تسلم لم نطالبك بشيء. السلام مستحب،
كيف ما تسلم كيف؟
شاف الإعرابي بعد ما أثير بعد، فأمشت سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير، أنا لا أجلس في بلاد أنت موجود فيها. هذا ويا أمير دي يحكي ويا حاكم دي يتكلم. قال معني يا أخي العرب إن جاورتنا فمرحبا بك، وإن رحلت فمصحوبا بالسلامة، ما جابري إنك تقعد ويانا، ما تقعد في بلاد إحنا فيها كيفك. آخر شي شاف هذا بعد ما فات كل هالكلام ما أثر أعصابه، فقال الإعرابي فجد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير. هو اسمه معنى ابن زائد، هذا اللي يعني يقول لي ابن ناقصة، فجد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير. فقال معن لمن معه أعطوه 1000 دينار استعينوا بها على سفره. بعد كل هالكلام وهالإهانة قال أعطوه 1000 دينار يستعين بها على سفره. فأخذ الإعرابي لكن بعد ما اكتب بعد يجرى، فقال قليل ما أتيت به وإني لا أطمع منك بالمال الكثير، شنو بدل 1000 دينار تعطيني؟ معن التفت قال أعطوه 1000 آخر أعطوه. أعطاه 1000 التالي هنا تغيرت لهجة الإعرابي، قال سألت الله أن يبقيك ذخرا فما لك في البرية من نظيري. بعد كل ذاك السب والشتم بس يقول له سألت الله أن يبقيك ذخرا فما لك في البرية من نظيري. قال ما نعطوه 1000 ثالث أعطوه بعد 1000. فأعطوه. فقال الإعرابي يا أمير ما جئت إلا مختبرا حلمك لما بلغني عنه، فقد جمع الله فيك ما لو قسم على اهل الارض لكفاهم. قال معا يا غلام كما اعطيته على نظمه؟ قال 3000. قال معا فاعطه على نثره مثلها، اعطيه بعد 3000. فاخذها ومضى في طريقه شاكرا لكرمه قانعا بمنتهى حلمه. الانسان وخاصة الانسان اللي عنده دور اجتماعي وريد يعمل في أوساط الناس لأنهم كثير يسيطر على أعصابه، كثير يسيطر على أعصابه ويضغط على نفسه. أحد كبار العلماء عالم مرجع كبير 2 رضي يأذوه ليلة من الليال، 2 رضي يأذوه يستثيروه يغضبوه، نص الليل طرق عليه الباب فتح لهم الباب. نعم عندنا مسألة مهمة. تفضل. فتح لهم المجلس. تفضل. دخلوا المجلس. نعم تفضلوا مسألتكم. قالوا مولانا نسينا المسألة، من دخلنا وقعدنا المسألة نسيناها، آسفين. قال أهلا وسهلا، حبوا تبقون هنا إلى أن تذكروا المسألة؟ تحبون تروحون وقت ما تذكروا المسألة تجون؟ باختيار. قال لا أروح. راح بعد ساعة ساعة ونص من الليل جاء وطرق الباب مرة أخرى، فتح لهم الباب. نعم. قال اتذكرنا المسألة مولانا. تفضل. ادخلهم المجلس، رحب بهم. تفضل. اوه نسينا المسألة مرة ثانية، نسينا. بكل هدوء بكل أعصاب، خير ان شاء الله، ان احببتم اقمتم وان احببتم ذهبتم. راح المرة الثالثة، يعني ما خلوا العالم يرتاح مع انه كبير في السن. المرة الثالثة جاء ذكرنا المسألة، ذكرنا المسألة. تفضل شنو مسألتكم؟ قال مولانا احنا عندنا تفكير متحيرين، لا ندري ألحيتك خير ام لحية التيس؟ لحيتك انت افضل لو لحية التيس؟ مسكين يزعجوه من النوم وهو عالم كبير مع ذلك حافظ على اعصابه. بسيط، إذا لحيتي جازت على الصراط يوم القيامة فهي أفضل، وإذا لحيتي ما جازت على الصراط يوم القيامة لحية التيس لا شك أفضل منها وأحسن منها. وبكل هدوء، هكذا يجب أن يكون الإنسان، أن يكذب غيظة. ما نقول الإنسان ما ينفعل تجاه المواقف السيئة والتصرفات السيئة، ينفعل لكن يسيطر على نفسه. من زينة المتقين
ومن حلية الصالحين ان يسيطر الانسان على نفسه فيكظم غيظه، يكظم غيظه ولا ينزعج بسرعة ولا يغضب بسرعة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا على هذا المستوى من الاخلاق، ويوفقنا للاقتداء بالأئمة الطاهرين عليهم السلام في جميل فضائلهم ومكارم أخلاقهم، إنه ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.